بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 16 تحت هذا الكتاب، وهو باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة، والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول، جاء في تبويب الإمام المقدسي هنا باب القراءة في الصلاة، هكذا التبويب في أكثر النسخ، لكن جاء التبويب، أقول جاء التبويب في نسخة العمدة التي بشرح الحافظ ابن الملقن وهو الإعلام، جاء فيها زيادة وهي قوله: باب وجوب القراءة في الصلاة. باب وجوب القراءة في الصلاة. قلت أكثر النسخ، النسخ العمدة المطبوعة والتي عليها شروحات، هي كما هنا: باب القراءة في الصلاة، إلا ما جاء في نسخة الحافظ ابن الملقن التي عليها شرحه الإعلام، فيها باب وجوب القراءة في الصلاة. وعموما فالمراد بالتبويب هنا باب القراءة في الصلاة، أي حكم القراءة في الصلاة، حكم القراءة أي قراءة القرآن في الصلاة. نعم. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة. لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، وهذا النفي هو أعلى أنواع النفي، أعلى أنواع النفي، لأنه نص في النفي ونص في العموم، نص في النفي ونص في العموم، ولذا كان من أعلى أنواع النفي، من أعلى أنواع النفي. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة، المراد بها الصلاة المعهودة الشرعية، الصلاة الشرعية المعهودة ذات الركوع والسجود، وكذلك الصلاة المشتملة على غير المشتملة على السجود والركوع كصلاة الجنازة. وهذا العموم يشمل صلاة الفرض ويشمل صلاة النفل، يشمل الفرض ويشمل ماذا؟ النفل. قوله عليه الصلاة والسلام: لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من هنا موصولة، من هنا موصولة في محل جر باللام، والباء في قوله بفاتحة الكتاب، بفاتحة زائدة للتأكيد، هي زائدة للتأكيد. وفاتحة الكتاب هكذا جاء في الحديث بفاتحة الكتاب، جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين، نعم، أم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، في ألفاظ، بعض الألفاظ كما هو عندنا بفاتحة الكتاب، وفي بعضها بأم القرآن. وهذا من أسماء الفاتحة، من أسماء سورة الفاتحة أنها تسمى فاتحة الكتاب وتسمى أم القرآن في أسماء عديدة. وسميت بفاتحة الكتاب لأن القرآن يفتتح بها. لماذا سميت بفاتحة الكتاب؟ لأن القرآن الكريم يفتتح بها. وعلى قول وعلى اللفظ الآخر أم القرآن، وذلك لأن جميع معاني القرآن ترجع إليها، جميع معاني القرآن ترجع إليها. ففيها، أعني في هذه السورة، حوت العلوم كلها وأكثرها، ففيها الأسماء والصفات، وفيها الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر، وفيها قصص الأنبياء وأقسام الناس من حيث الإيمان والكفر إلى غير ذلك من المعاني الدقيقة في هذه السورة العظيمة. ولهذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أطلق عليها أنها أم القرآن، أم القرآن، أي إن جميع معاني القرآن ترجع إليها. وقبل أن أنتقل إلى الوجه الثالث، ثمة فائدة حول هذا الحديث، حديث الباب، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكم على الحديث في كتابه جزء القراءة خلف الإمام بأنه متواتر، بأنه متواتر، فقال: وقد تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. وعندما تتأمل في هذا الحديث، إذا ما أردت أن تطبق يعني شروط المتكلمين وأهل الأصول في هذا، في توفير شروط التواتر عندهم بناء على اضطراباتهم، لن تجد فيها، لا تنطبق. لا ننكر وجود التواتر، الحديث المتواتر موجود، لكن ليس على شرط من، وعلى تفصيل من، أهل الكلام، على ما بيناه وفصلناه في شرحنا على النخبة، واضح؟ فالحديث الصحيح ولو كان آحادا فردا غريبا، نعم، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد العلم ويوجب العمل على الصحيح، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث دليل على فرضية ووجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. هذا الحديث دليل على فرضية ووجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فرضا أو نفلا، سرية كانت أم جهرية. وهذا القول عليه جماهير الصحابة والتابعين، عليه جماهير الصحابة والتابعين، فقال بها ونقل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وأبي هريرة، ونقل أيضا عن أبي سعيد وجماعة، وهو قول الزهري رحمه الله، والأوزاعي، وابن عون، وابن المبارك، وقول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رضي الله عنهم ورحم الله الجميع. وهناك قول آخر أنها غير واجبة، أنها غير واجبة، تجزئ القراءة بآية من القرآن، بما تيسر من القرآن. و وهذا قول الحنفية. يجب أن نفرق، الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، بين الفرض والواجب، فلا يقولون بفرضية الفاتحة، ولكن الصحيح عن أبي حنيفة رحمه الله وعن جمع من أصحابه يقولون بوجوبها، لكن لا يقولون بماذا؟ بفرضيتها، وبالتالي لا يرون شرطية الفاتحة، لا يرون شرطية الفاتحة. والصحيح من القولين هو الأول، الصحيح من القولين هو الأول لما سيأتي إن شاء الله في الوجه الذي يلي هذا، وهو الوجه الرابع. الوجه الرابع، من قال بوجوبها من أصحاب القول الأول الذي مضى وأنها فرض ها أو ركن، من قال بهذا القول حصل بينهم شيء من الاختلاف، حصل بينهم شيء من الاختلاف، وهو يرون أنها واجبة وركن على الإمام والمنفرد دون المأموم، بأنها واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم، الإمام والمنفرد، وهذا القول عند الحنابلة والمالكية والحنفية أيضا. واحتجوا له بحديث، احتجوا له بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. خرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله في المسند وابن ماجه رحمه الله في السنن، وهو ظاهر الدلالة على ما ذهبوا إليه من أن المأموم لا تجب عليه القراءة، لأنه يكتفى بقراءة من؟ بقراءة إمامه. واضح؟ هذا قول. والقول الثاني أنها واجبة عليه، أي على المأموم، في السرية دون الجهرية. إحنا الكلام حول من؟ حول المأموم، ما هو حول الإمام ولا المنفرد، حول المأموم. قول الأول قالوا بعدم وجوبها عليه سرية كانت أم جهرية، قراءة الإمام له قراءة. قول الثاني بوجوبها عليه في السرية دون الجهرية، وهذا قول عند جمع من الحنابلة والشافعية أيضا. واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا إن هذا عام والمأموم تبع لإمامه، تبع لإمامه ويجب عليه أن يستمع، وهذا أيضا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث أنها واجبة عليه في السر، في السرية والجهرية، في السرية والجهرية، وهو قول الإمام أحمد وجمع من أهل العلم، وهو الصحيح. والجواب عما استدل عليه به أهل القول الثاني، القول الأول والثاني، كما يلي: أولا حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أن هذا الحديث لا يصح، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام هذا خبر لم يثبت. تثبت عند أهل العلم، هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه، لإرساله وانقطاعه. فيرى الإمام البخاري عدم ثبوته ونسب القول بعدم الثبوت إلى أهل العلم بالعراق والحجاز. وكذلك ضعف هذا الحديث الإمام الدارقطني رحمه الله، ومثله الحافظ أبو موسى الرازي الحافظ، فإنه يقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وممن أيضا ضعفه من العلماء والأئمة الإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم وجماعة من العلماء، فلم يصح في هذا الباب هذا شيء في هذا الباب كما قال الحفاظ، خلافا لمن حاول تقوية الحديث، فليس الحديث كذلك، فليس الحديث كذلك. فشروط التقوية فيه منتفية، ولذا قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قال حديث لا يثبت، حديث لا يثبت. فإذا كان هذا الحديث الذي استدلوا به لا يصح فسقط ماذا؟ وجه الاستدلال أيضا، واضح؟ وأما ما استدلوا به أهل القول الثاني من التفرقة بين السرية والجهرية فهذا تفريق ليس بصحيح، والآية لا حجة فيها ولا الحديث. الآية التي استدلوا بها وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث إذا قرأ فأنصتوا، لا حجة فيه. لماذا؟ لأن الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات فأنصتوا هذا عام، أمر عام مخصوص بالأحاديث الآمرة بقراءة الفاتحة، عام مخصوص، جاءت نصوص السنة فخصصت هذا العموم من هذا، فقال أو فدلت على وجوب قراءة ماذا؟ الفاتحة. وهذه النصوص الواردة لم تفرق بين إمام ولا مأموم ولا منفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إماما أو مأموما أو منفردا، واضح؟ قلت أن الصحيح في هذه الأقوال هو ماذا؟ القول بعدم التفرقة، القول بعدم التفرقة، وهو أن الفاتحة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية فرضا أو نفلا، لأدلة كثيرة، منها حديث الباب وقد مضى، ومنها أيضا ما أخرجه مسلم في الصحيح، ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، يعني كررها ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة، انتبه إلى هذا وهذا فهم الصحابي، قيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، إنا نكون وراء الإمام، يعني ماذا نفعل؟ نقرأ أو نمسك؟ قال إنا نكون وراء الإماء، فقال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، وليس المراد بنفسك يعني في قلبك، انتبه، إنما المراد مراد أبي هريرة رحمه الله رضي الله عنه أن يقرأ بغير جهر، يسمع نفسه يعني قراءة خفيفة. وقد فسر هذا وبينه الحافظ البيهقي رحمه الله، بين مراد أبي هريرة رضي الله عنه في كتابه القراءة خلف الإمام للحافظ البيهقي. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه مجيبا اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، الحديث تحفظونه إلى آخره وطويل، وضح. فهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ويوجه من سأله أن يقرأ بها في نفسه ولو كان وراء الإمام. وفهم الصحابي مهم، فهم الصحابي في هذا المقام حجة، وضح. ومنها أيضا أعني من الأدلة ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث نص قاطع على المفرقين بين السرية والجهرية، ها؟ أقول نص قاطع لمن فرق بين السرية والجهرية. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصبح، الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر، إذا جهر يعني بالقراءة. قلنا أجل يا رسول الله، هذا الذي فعلنا، أنت تقرأ ونحن نقرأ. فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند واللفظ له، وهو عند الترمذي والنسائي وعند الدارقطني، وقال الدارقطني إسناده حسن رجاله ثقات، وهو عند الحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح، نعم، من طريق محمد بن إسحاق، أقول من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله تعالى عنه به. وفي لفظ عند أبي داود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها، التي يجهر فيها بالقراءة. يقول عبادة فالتبست، هذا بيان وتفسير لقوله فثقلت، فالتبست عليه القراءة. ما وجه الالتباس؟ أنه يقرأ وهم يقرؤون. قال فلما انصرف أي من الصلاة أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، فقال لا، فقال إيش؟ لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، ينازعني القرآن، من ينازعه؟ من يقرأ. ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الأئمة، وهو كذلك وهو من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة رضي الله عنه، وتوبع ابن إسحاق عليه، وإن كان قد صرح بالتحديث أقل أحوال حديث ابن إسحاق أنه حسن، وتوبع عليه من زيد بن واقد عن مكحول، وفي الباب عن جمع من الصحابة. إذن هذا الحديث نص قاطع في الباب من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يقرأوا إلا بإيش؟ إلا بماذا؟ بأم القرآن، إلا بأم القرآن. وهنا تنبيه، قد يقول قائل قائل جاء عند الإمام مالك في الموطأ وعند أبي من طريقه أخرجه أبو داود في السنن والنسائي في المجتبى والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه من حديث ابن شهاب مالك عن ابن شهاب نعم عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة قال انصرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. واضح؟ هنا قال ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. قد يقول قائل كيف التوفيق إذن بين هذا الحديث وحديث عبادة رضي الله تعالى عنه؟ فهنا إثبات إلى أنه ماذا؟ الناس انتهت عن ذلك. فالجواب بارك الله فيكم أن الإمام أبا داود لما خرج الحديث نقل قال سمعت عن محمد بن يحيى بن فارس، وهو الإمام الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، قال قوله فانتهى الناس يعني إلى آخره من كلام الزهري، يعني مدرج من كلام الزهري رحمه الله. ومعلوم أن الإمام الزهري رحمه الله مكثر من الإدراج ويريد بذلك التفسير والبيان. ونقل الإمام الترمذي أيضا في جامعه عقب الحديث ما يدل على أن عن الحفاظ عن بعض الحفاظ أن هذا من كلام من؟ من كلام الزهري رحمه الله. وبوب الإمام ابن حبان في الصحيح قال ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير فانتهى الناس، يعني قال فانتهى الناس عن القراءة، إنما هو من قول الزهري لا من كلام أبي هريرة، والحافظ النووي رحمه الله في كتابه خلاصة الأحكام نقل هناك عن جمع من الحفاظ أنها من كلام الزهري، قال وليست هذه من الحديث، هذه الجملة ليست من الحديث، إنما هي من كلام الزهري مدرجة فيه. قال هذا أي القول بإدراجها هذا متفق عليه، عند الحفاظ المتقدمين والمتأخرين منهم الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود والخطابي والبيهقي وغيرهم، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا الحفاظ متفقون على أنها ماذا؟ مدرجة. إذا هل في هذا الحديث حجة؟ ها؟ ليس فيه ماذا؟ حجة. وضح. الوجه الخامس، مسألة: هل تجب قراءة الفاتحة بناء على الذي تقدم، هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، أم أنه يكتفي المصلي بأن يقرأها مرة واحدة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مطلق، ها؟ أو عام بهذه الصفة، فيصدق هذا على ماذا؟ من قرأها إيش؟ مرة. فمن قرأ بها مرة فقد قرأ بأم القرآن، بأم الكتاب. فهل يكتفى أم أنها شرط وركن في جميع الأركان، في جميع الركعات؟ الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك رحمه الله وهي عند المالكية أيضا أنها تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، في كل إيش؟ ركعة من ركعات الصلاة، لأنها ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة. وذهبت الحنفية إلى أن الفرض كما مر آية، وأن الفاتحة إيش؟ واجبة أو سنة، لكنه يعني لو تركها ليس عليه ماذا؟ لا تسقط الصلاة ولا تبطل. وقالوا أن من لو تركها عامدا كان مسيئا، وإن تركها سهوا سجد لها للسهو. واضح؟ لكن المأموم عموما لا يقرأ، المأموم لا يقرأ. وذهب قوم إلى أنها تقرأ في ركعة واحدة، يكفي، تكفي أن تقرأ مرة واحدة، ليس بالضرورة أن تقرأ في جميع الركعات. وهذا قول رواية عن مالك، نعم، وهو قول داود الظاهري. والصحيح فيها، أعني في هذه الأقوال، هو القول الأول، وهي أنها ركن في كل ركعات الصلاة، ركن واجب في جميع ركعات الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد على السواء، إلا المسبوق، إلا المسبوق، يستثنى من هذا المسبوق لأدلة عديدة. منها ما الدليل على هذا؟ جاء في حديث المسيء في صلاته الذي مر معنا في اللقاء الذي مضى كلام عن بعض ألفاظ حديث المسيء في صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام، هو عندكم أيضا في الباب: ثم افعل ذلك في صلاتك إيش؟ كلها. افعل ذلك في صلاتك كلها، والركعة أيضا تعتبر صلاة. وقد جاء في رواية عباد بن العوام من طريق عن محمد بن عمرو لحديث رفاعة قوله عليه الصلاة والسلام: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. واضح؟ وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو صحيح: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، يعني في صلواتنا كلها. الدليل الثاني أيضا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام لقراءة الفاتحة في كل ركعة، فلا يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام ترك قراءة الفاتحة إلا، انتبه، إلا ما جاء عند الدارمي بسند صحيح على شرط مسلم، لما صلت الناس وأما الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ولحق بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأدركهم وهم ركوع فركع ثم قام فقضى ما فاته عليه الصلاة والسلام من الركعة الأولى، ولم يقضي الركعة الثانية التي دخلها وهم ركوع، فقضى الأولى فقط، فدل ذلك على ماذا؟ على أن المسبوق تسقط عنه، فهذا الذي حفظ فقط ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أن ترك قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات، في ركعة من الركعات، وهو القائل كما في البخاري: نعم صلوا، حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي، صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي. وهذا يعني يسوقنا إلى الكلام حول مسألة المسبوق، فقد جاء فيها حديث أبي بكرة الصحيح، وهو أنه ماذا ركع خلف الصف ثم دب إلى أن دخل في الصف، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعف، ولا تعف. جاء عند البيهقي بإسناد صحيح، أقول جاء عند البيهقي بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم ركعوا قبل الصف ثم دخلوا فيه، ثم دخلوا فيه في الصف، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك إلا حرصا على احتساب الركعة، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك إلا حرصا على ماذا؟ على احتساب الركعة، وإلا لما تكلفوا هذا الفعل، لما تكلفوا هذا الفعل، كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله وهو كذلك. الوجه السادس من فوائد الحديث: أولا فضيلة الفاتحة، فضيلة سورة الفاتحة. الفائدة الثانية أن من لم يقرأ بها فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، باطلة غير صحيحة. الفائدة الثالثة: لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد في وجوب القراءة كما مر. والفائدة الرابعة: لا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية، ويستثنى من ذلك ماذا؟ المسبوق، ويستثنى من ذلك المسبوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
نعم، هذا الحديث الثاني في الباب حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، كلام عليه من وجهه. الأول، هذا الحديث بارك الله فيكم حصل في سياقه في بعض نسخ العمدة تقديم وتأخير. هذا الحديث حصل في بعض نسخ العمدة تقديم وتأخير ونقص أيضا في بعضها، وعلى كل حال ففي بعضها مثلا بعد قوله في سورة في العصر قال ويقصر في الثانية، بعدها جاء في بعض النسخ ما قرأه آخرا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، في بعضها مقدمة بعد العصر وفي بعضها مؤخرة بعد انتهاء الحديث، ففيها تقديم وتأخير وبعضها فيه نقص، بعضها فيها نقص، فيجب الانتباه. على كل حال هو ليست سياقا واحدا، هذه الروايات ليست سياقا واحدا، هو الحديث لو تراجعه في الصحيح تجد أنه من أكثر من سياق، من أكثر من سياق فجمعها. ولذلك عمله عن المقدسي رحمه الله في العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى له، أدق من عمله هنا، لأنه أشار أنه في لفظ كذا، فالتفريق بين الألفاظ مهم، عمله هناك أدق من هنا. واضح؟ له كتاب اسمه العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى، مطبوع. نعم. الوجه الثاني، دل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وذلك مستفاد من مواظبته صلى الله عليه وسلم، وقد مضى الكلام عن هذا. الثاني، الوجه الثالث في الحديث، دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذا الأفصح لغة، الأوليين. يصح الأولى يعني الركعتين الأوليتين، لكن الأفصح الأوليين، وفي الأخيرة قال وفي الركعتين الأخريين، هذا الأفصح. أقول فيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين. يقول الحافظ بن دقيق العيد في الإحكام هذا متفق عليه والعمل به متصل من الأمة، العمل به متصل من الأمة، وإنما اختلفوا في الوجوب وعدمه، يعني وجوب الزيادة، وجوب الزيادة. واضح؟ فإذا مشروعية القراءة ليس فيها ماذا؟ خلاف بأنها مشروعة. الوجه الرابع، قوله في الحديث يسمع الآية أحيانا، في بعض الألفاظ في البخاري وغيره يسمعنا، هنا قال يسمع الآية، وعند البخاري قلت في بعض الألفاظ يسمعنا، وهذا اللفظ فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمعهم القراءة، قوله يسمع الآية أحيانا أو يسمعنا الآية أحيانا، فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع هذه القراءة، يريد أن يسمعوا منه هذه القراءة. إذن كان يريد ويقصد إسماعهم، وإلا لقال الراوي ونسمع الآية منه أحيانا، ها؟ كما في الحديث في البخاري: كيف كنتم تعلمون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر؟ قالوا باضطراب لحيته أنه يقرأ. وهنا قال كان يسمعنا، إذن قاصد عليه الصلاة والسلام الإسماع، ولو كان أن خرج من غير قصد لقال ونسمع الآية منه إيش؟ أحيانا. وقوله في الحديث أحيانا دليل على أنهم لا يسمعون في أحيان أخرى، إنما يسمعون أحيانا، السماع أحيانا مو كامل القراءة، واضح؟ ولهذا استنبط العلماء من هذه الجملة حكما مهما، وهو جواز الجهر في السرية، جواز الجهر في السرية، وأن الإسرار ليس شرطا لصحة السرية، أن الإسرار ليس شرطا في صحة الصلاة السرية، وإنما يجوز فيها الجهر والإسرار، وإن كان الإسرار أفضل، وإن كان الإسرار أفضل، فإن جهر النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا، ما هو دائما، يسمع الآية ما يسمع كامل القراءة، كامل القراءة. ومنه يقال قل أن الأفضل والسنة هو ماذا؟ الإسرار. لو جهر فإنه لا حرج عليه ولا سجود سهو عليه كما قالت بعض العلماء، واضح؟ وهم الحنفية. فالحديث دليل على أنه عن الجهر في الصلاة السرية أحيانا لا حرج فيه، لا حرج فيه. الوجه الخامس قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذا فيه أن الركعة الأولى أطول من ماذا؟ من الثانية، أطول من الثانية. انتبه، إنما الطول بعد الفاتحة والقصر بعد الفاتحة، لأن الفاتحة في الركعتين أو في الركعة كلها، وإن كانت ثلاثية ففي الثالثة أيضا مفروضة، وفي الرباعية أيضا ماذا؟ مفروضة. إذن بعد الفاتحة. ما الحكمة في إطالة الأولى وقصر الثانية؟ قال العلماء مجتهدين في ذلك أن الحكمة أن يدرك الجماعة عدد كثير، أن يدرك صلاة الجماعة في أولها العدد الكثير، يعني لا يفوتهم ماذا؟ فضل إدراك الجماعة والصلاة في أولها، في ماذا؟ في أولها. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء المكي قال: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة، إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، حتى يكثر الناس، يعني يكثرون في صلاة الجماعة وبخاصة في الركعة الأولى، في الركعة الأولى. قيل إن هذا من الحكم وحكمة معتبرة. الوجه السادس قوله في الحديث، نعم، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، أي لا يزيد في الركعتين الأخريين إذا كانت إيش؟ إذا كانت رباعية، وإذا كانت ثلاثية لا يزيد في الثالثة، لا يزيد عليها، يعني على الاقتصار على الفاتحة. هذا بارك الله فيكم هو الغالب، هو إيش؟ انتبه، هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أن لا يزيد في الركعتين الأخريين أو الركعة الأخيرة. لماذا نقول أنه الغالب؟ لأنه جاء في بعض الأحايين أنه زاد عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخريين، زاد. فجاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري يقول: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر والعصر، فحزرنا قيامه من الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين الأوليين. قال: وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. كنا حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر والعصر، فحذرنا قيامه من الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين من الركعتين في الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني زاد على الفاتحة، أليس كذلك؟ قال: على النصف من ذلك. وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني أن العصر قيامها أقل من ماذا؟ من قيام الظهر، فهم؟ وجاء أيضا في لفظ آخر عند مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: كان يقرأ، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين قدر ماذا؟ قدر 15 آية في الأولى من العصر. قال: وفي الأخريين، يعني من العصر، قدر نصف ذلك. إذن جاء في السنة ما يدل على أنه ماذا؟ أنه يزيد أحيانا عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأخريين. وضح؟ وضح؟ ومن هنا تعلم أن من قال بأن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين ليست من السنة قول إيش؟ مجانب للصواب، ما هو دقيق، ما هو دقيق، قول غير دقيق، لأنه قد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لا نقول أنه ماذا، هذه مداومته، الغالب على أحوال أن لا يزيد، وأن الزيادة قد ثبتت، قد ثبتت. نعم، أيضا من فوائد الحديث والوجه السادس حرص الصحابة، حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوها وكما رأوها. شوف أبو قتادة يقول: كان رسول الله يقرأ في الركعتين، يصف لك، فهذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم على ماذا؟ على نقل السنة كما سمعوا وكما رأوا. أيضا فيه من الفوائد جواز تسمية الصلاة بوقتها، جواز تسمية الصلاة بوقتها. وفيه أيضا من الفوائد رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على ما ينفعهم، حرصه على ما ينفعهم. فإنما كان إذا قلنا على الحكمة من الإطالة ليدرك الجماعة ماذا؟ ليدرك الجماعة الكثير من الناس، الكثير من الناس. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
نعم.
وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
نعم. ثم ذكر الإمام هنا رحمه الله حديث جبير بن مطعم وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. والكلام عن الحديثين من وجوه: الوجه الأول جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع هذا الحديث، جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع هذا الحديث في حال كفره، سمع هذا الحديث في حال كفره، وهو يعني سمعه لما كان أسيرا من أسارى بدر، من أسارى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السورة. قد جاء في البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد أن من حديث محمد بن عمرو عن الزهري، وفيه: وكان جاء في أسارى بدر، يعني جبير رضي الله عنه. وجاء أيضا عند الإسماعيلي في مستخرجه من طريق معمر، فيه قال: وهو يومئذ مشرك، وهو يومئذ ماذا؟ مشرك. وجاء عند البخاري في كتاب المغازي قال رضي الله عنه: وذلك أول ما وقر الإيمان قلبي، عندما سمع القراءة هذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن سماعه رضي الله تعالى عنه لهذه القراءة كان في حال كفره وشركه، لكن أداها بعد إسلامه، وهذا فيه دليل على جواز التحمل، لا تشترط العدالة في التحمل، تشترط العدالة في الأداء، تشترط العدالة في الأداء. ومن ذلك أن يتحمل المرء في حال الكفر ولكن يؤدي في حال ماذا؟ الإسلام، في حال الإسلام. الوجه الثاني في حديث جبير رضي الله عنه دليل على مشروعية قراءة، مشروعية قراءة مثل هذه السورة التي هي من طوال المفصل. هذا فيه دليل على المشروعية، لأن الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يطيل في المغرب، إنما أنه يقصر. يقول الحافظ بن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح، استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب. والحق عندنا، الحق يقول عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، لأنه فعله وإيش وداوم عليه. قال: وما لم يستثبت مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة. هو يريد رحمه الله الرد على من قال بكراهة قراءة مثل هذا الطوال في المغرب، وهو قول منسوب لمالك رحمه الله. قال: وما لم تثبت مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، لحديث جبير ابن مطعم فذكره، قال: ولحديث قراءة الأعراف فيها، أي في المغرب أيضا. واضح؟ إذن هنا قاعدة نبهك عليها الحافظ ابن دقيق، وهي أن ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وواظب عليه فهو الراجح، ويقال عنه أنه مستحب، وأن ما لم تثبت عليه مواظبته فعله أحيانا فهذا يدل على الجواز، ولا يصح أن تقول أنه مكروه، جائز، لكن ذاك هو إيش؟ المستحب، ذاك هو المستحب. قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول معلقا، قال: قد أشار، هو قرر هذه القاعدة، قال: قد أشار إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وشرحه في الحقيقة شرح قوي متين يستفيد منه طالب العلم المرتفع، لأنه فعلا في دقائق، أيستفيد منه طالب العلم المرتفع قليلا انتفاعا عظيما. ولهذا يقول: ولذا تجد أهل العلم يكثرون النقل عنه. فهذا يعني وصف فعلا صدق فيه شيخنا رحمه الله في ماذا؟ في 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 وصفه لشرح الحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. فهي قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة. الوجه الثالث مما يدل على أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام التقصير لا مثل هذه القراءة والإطالة، قلنا أن مواظبته كانت على ماذا؟ على تقصير المغرب. ونقل الحافظ بن دقيق رحمه الله استمر العمل، يقول: على تطويل القراءة في الصبح وتقصير إيش؟ في المغرب. فما هو دليل هذا؟ الدليل أقول ما يدل على التقصير ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحيهما من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، ليبصر مواقع نبله، دل على هذا أن صلاة المغرب كانت إيش؟ مبكرة وكانت قصيرة. وقد مر هذا لما تكلمنا عن المواقيت هناك وأوقات الصلوات. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الرابع أظنها الرابع هو الكلام عن حديث البراء رضي الله عنه الثاني في الباب، يعني في هذا أو الرابع في الباب. أقول في هذا الحديث، حديث البراء، فيه إثبات القراءة في العشاء، فيه إثبات القراءة في العشاء، والجهر بها بالقراءة يعني. وفي المغرب أيضا، لأن جبير يقول سمعت، ها، ففيها أيضا ماذا؟ الجهر في المغرب وماذا؟ والعشاء. في المغرب والعشاء قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بقصار المفصل هنا بالتين والزيتون كما في الحديث إنما لسبب، وهو كان عليه الصلاة والسلام مسافرا. يقول في الحديث كان عليه الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ. فإذا تقصير عليه الصلاة والسلام فيها بقصار المفصل لكونه كان مسافرا، والسفر يتطلب فيه أو يطلب فيه التخفيف. السفر يطلب فيه ماذا؟ التخفيف. وقد جاء في البخاري في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء إذا السماء انشقت، من حديث أبي هريرة، هذه أطول من والتين والزيتون، ها؟ فهذا محمول، محمول هذه الإطالة في قول في سورة إذا السماء انشقت على أنه قرأها في حال الحضر، وتلك في حال ماذا؟ السفر. فلما كان في الحضر قرأ بماذا؟ بأوساط المفصل، بأوساط المفصل. الوجه الخامس والأخير، ورد بارك الله فيكم، ورد في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة، وردت في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته أحاديث عديدة مختلفة المقادير، مختلفة المقادير. بمجموع هذه الأحاديث، مجموع هذه الأحاديث، النظر في مجموع الأحاديث يدل دلالة ظاهرة على ماذا؟ على التوسع في القراءة، وعلى مشروعية ذلك، وأن بعضها مستحب دون بعض، يعني بعضها أرجح في الاستحباب من البعض، لكن يدل ذلك كله على ماذا؟ على التوسع، وهذا من تيسير الله. واستحباب التطويل عند التأمل في الأحاديث ترى أنه يستحب، كما قلت يستحب التطويل في وقتي الظهر والفجر. عندما تتأمل أحاديث القراءة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أنا أختزلها وأختصرها لك. الاستحباب نقول الكل يدل على ماذا؟ على المشروعية، لكن بعضها أرجح استحبابا من بعض، الآخر يدل على الجواز. فالذي يدل على الاستحباب الإطالة، تستحب الإطالة في الظهر كما مر معنا، وفي ماذا؟ في الفجر. ويستحب التوسط في العصر والعشاء، ويستحب التخفيف في المغرب. وقد يخالف عليه الصلاة والسلام هذا في بعض الأحايين للدلالة ماذا؟ على الجواز، فيطيل فيما خفف فيه أو قصر، ويقصر في ماذا؟ فيما كان يطيل فيه، فيما كان يطيل فيه عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: هل يفهم من تعدد الروايات في الحديث الواحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة وعليكم السلام، ومرة قال عليك السلام، ومرة ثم افعل، ومرة وافعل، أم هو من تصرف الرواة؟ هو ليس من تصرف الرواة، لكن هذا مما حفظه الرواة، وكل روى ما حفظ، كل روى ما حفظ. نعم، ليس للراوي أن يتصرف، أقول الراوي لا يتصرف إنما يروي. واضح؟ يقول الصحابي قبل هذه الحادثة كان يصلي هذه الصلاة، مع أنه لو صلى هذه الصلاة بعد هذا يسأل عن حديث المسيء لصلاته ولا إيش؟
الدرس الماضي.
ها؟
الدرس الماضي.
نعم. قال الصحابي قبل هذه الحادثة كان يصلي هذه الصلاة، مع أنه لو صلى هذه الصلاة بعد تبيينها أو تبيين النبي عليه الصلاة والسلام له لما صحت. الإشكال أن هذا عدم حرص من الصحابة الجيل في عدم السؤال في ذلك، وهو جوى العلم. إيش هذا؟ إيش جوى العلم؟ فهل نقول بأن صلاة قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة أم باطلة؟ يعني ما فهم السؤال، كأنه يريد أن يقول أن هذا الرجل على وضعه الذي كان عليه في صلاته أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل الحادثة يفعل هذا حتى علمه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الأمر يعني أنه كانت صلاة غير؟ كأنه هذا السؤال كذا قصده أظن، الله أعلم. لابد الصياغة تكون حسنة بارك الله فيك، لأن الجواب يعني كما يقال الجواب على السؤال مبني على إيش؟ على فهم السؤال. على كل حال، هل يعذر بهذا؟ نعم، نقول هو معذور بالجهل، هو معذور لا يعرف إلا هذا، ولهذا نص العلماء رحمة الله عليهم على من فوائد هذا الحديث حديث المسيء في صلاته القول بالعذر بالجهل في مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أرشده، هذا ليس منه تقصيرا، ليس تقصيرا منه رضي الله عنه، ولكن لأنه كان يظن أنه على الصواب، ومعلوم أن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد ماذا؟ بعد العلم بها. فالشرط يجب أن يكون أو الحكم يجب أن يكون معلوما مقدورا، وأن يكون العبد مكلفا، وأن يكون العبد ماذا؟ مكلفا. فلهذا قال والذي بعثك بالحق نبيا، أو الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فماذا؟ فعلمني. لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد ما فاته من الصلوات، ولم يحكم على صلواته بماذا؟ بالبطلان. فدل على ذلك على أنه قد عذره صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إذا دخل المرء إلى المسجد ووجد قوما بأيها يبدأ، بصلاة أو بالسلام؟ يعني يقصد يسلم على الحاضرين، إيش المانع إن سلم ثم صلى؟ لا حرج، هذا أو هذا لا حرج. يقول الأخذ بالزيادات في الحديث ما ضابطها؟ وهل شرط المخالفة وعدمها أصل في الأخذ بالزيادات في الحديث؟ فقد سمعنا من يقول بأن هذا الشرط المخالفة جديد لا يعرف إلا عند الأصوليين. بارك الله فيكم. الحديث المقبول له شروط منصوص عليها عند العلماء. أقول الحديث المقبول له شروط، من شروطه ماذا؟ من شروط الحديث المقبول بمعنى آخر الصحيح، ومنه أيضا الحسن، أن يكون إيش؟ رواته الصحيح ثقات، متصل الإسناد ماذا؟ عدول، انتفاء الشذوذ أو العلة القادحة أو انتفاء العلة القادحة، هذا أو هذا. وكذلك في الحسن لكن قل ضبطه قليلا. فشرط المخالفة مهم لا بد من النظر فيه، وإلا كيف تحكم عليه بالشذوذ أو النكارة؟ هذا أمر. الأمر الثاني الأخذ بالزيادات، ضابطها هو ضابط جميع الأحاديث، تبحث فيها وتتعامل معها كما يتعامل مع جميع الأحاديث، ما هي رواية. هذا الذي نحن نعطيكم إياه يأخذ منا أوقاتا وأعمارا، بارك الله فيك. نبحث على صناعة أهل الحديث، فليس بصحيح أن تقول جاء وجاء وتمشي ترمي، ما ينفع هذا أبدا. فمن شرط الحديث المقبول السلامة من العلة القادحة، والمخالفة علة قادحة ينظر. ولهذا نص العلماء على السلامة من الشذوذ أو النكارة، واضح. وقد ذكرنا قبل قليل حديث الزهري هذا الذي وعند مالك وعند من طريق أبي داود والترمذي والنسائي، سياق الحديث أنه منه، أليس كذلك؟ كأن الراوي أبو هريرة يقول فانتهى الناس، ولكن عند التدقيق والتحقيق والنظر وتخريج الروايات يظهر لك هذا. الاعتبار سبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ لا بد من النظر، لا بد من الجمع والتدقيق. أما أنه تعامل كما يقال كل زيادة كأن حديث مستقل نضمها وخلاص نمشي، على اعتبار الأصوليين، هذه قاعدة الأصوليين ليست قاعدة أهل الحديث، هذا غلط. وأما من يقول قد سمعنا بأن هذا الشرط المخالفة جديد، هذا قائله لا يعرف علم الحديث وما حام حوله، يجب لأمثال هؤلاء أن يسكتوا، بارك الله فيكم، يجب أن يسكتوا، لأن هذا لو قرأ في مقدمة مسلم في صحيح مسلم لوجد أن هذا كلام باطل. كيف جديد؟ ما أكثر ما شاء الله، يعني ها رمي العلم بسفاهة ببذل هذا وإلصاق هذه التهم الجائرة بالعلم، أعوذ بالله. الضابط كذا، المأه ضابط كذا، الأصل كذا، كثرة الأصول، كثرة الضوابط، وضيعوا الضوابط الصحيحة والأصول الصحيحة، ما هم جلسوا على القديم المقرر عند العلماء، اخترعوا قواعد وأصول جديدة، تركوا الأول وأخذوا بالمخترع والمحدث، هذا غلط وجناية على العلم وافتيات واقتفاء للمرء ما لا علم له به. والله عز وجل نهاك، قال ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكلام في العلم بغير علم جريمة، جريمة عظيمة بشعة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إنما أهلك الناس أحد ثلاثة، نصف طبيب ونصف فقيه ونصف نحوي. نصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه يفسد الأديان وهو أشدها. هذا النصف عنده نصف، كيف اللي ما عنده لا نصف ولا ربع؟ خواء، كم سيكون من الإفساد وسيولد من الفساد والإفساد، فانتبه بارك الله فيك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله كمالك وغيره ينبغي للمعلم أن يعلم أو يعود طلابه لا أدري. الآن قصة لا أدري هذه نادرة، ها؟ كله نادر، بما أنه دكتور أخذ الدال، هذه الألقاب التي صارت وبالا على العلم، ها؟ أقول صارت وبالا، أنا كررت هذا الكلام غير مرة إذا كنتم تذكرون، هي وسيلة ليست غاية، وليس كل من أخذها صار أهلا للعلم والإفتاء أبدا. أعماله وأقواله هي التي تزكيه أو ترفعه أو تخفضه، والعياذ بالله. موافقته للسنة، قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب. يا أخي اجعل هذا بين عينيك، قل لا أدري، قل لا أدري يا أخي، ما الذي يعني يضره؟ ولهذا الذي يتجاسر على الإفتاء والجواب والخوض واللجج، ثق تماما أمثال هؤلاء فيهم من رقة الدين وقلة العقل وضعفه ما يستوجب أن تبتعد عن مثله. قال مالك رحمه الله: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. فلا ينبغي كل قول تأتوننا وتعطونا سؤال، بعض الكلام بارك الله فيكم قد قلت هذا مرارا، ما هو كل سؤال ولا كل شبهة تمشي في الهواء هنا ولا هنا في الأزقة ولا الشوارع تتلقفونها وتمشون عند المشايخ كيف الجواب، أيش الجواب، ما هو كل جواب، ما هو كل شبهة تستحق الجواب بارك الله فيك، ولا كل واحد عاطل باطل يتكلم بالهذيان لابد نجيب عليه. هذا مشغلة العلماء بارك الله فيكم، ما كانوا يجيبون على كل شبهة، يجيبون عن شبهة من ترسم العلم ولبس لباس العلم فقط، ما يجيبون عن كل شبهة. يجب أن تعلم هذا، شوش على الناس هذه شبهة تدور، هذه شبهة يقولون، قد قلتها مرارا بارك الله فيك، إنما الجواب عن الشبه التي تستحق الجواب، وكان صاحبها يتزيى بزي العلم وينتسب إلى أهله زورا، هنا الذي يجاب. أما واحد رايح واحد جاي، واحد فتح النافذة ألقى الشبهة ثم أغلق، وأنت تبحث من تجيب، ما ينفع يا أخي، هذا استخفاف وقلة عقل كمان. هم ينتهون ما ينتهون، هو جالس الآن ينتظر، تأتيه بالجواب يعطيك واحدة ثانية، تجيب الجواب يعطيك واحدة ثالثة، يجعلك تطلع تنزل طول اليوم أنت كذا. كما قال الإمام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، قد ذكرت هذا لكم ولكنكم قوم تنسون، ينسى الواحد منكم الله يصلحكم. قال الإمام ابن القيم: كانت تأتيه الشبه فيمشي بها عند من؟ عند شيخ ابن تيمية رحمه الله. قال: فقال لي مرة: يا بني لا تجعل قلبك كالسفنجة، كلما مرت عليه شبهة استقرت فيه، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة تمر عليه ولا تستقر فيه، يراها ولا تستقر فيه. قال ابن القيم رحمه الله: فما انتفعت بنصيحة كانتفاعي بهذه النصيحة، لأنه أكثر على شيخه، كلما جاءت فتنة وجاءت شبهة سأل سأل سأل. فانتبهوا بارك الله فيكم أن تكونوا من الذين يتلقفون هذه الشبهة. فلو اشتغل، يقول عبد الله بن مسعود كما في المصنف لابن أبي شيبة: إن هذه القلوب أوعية، فاملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره. والمعنى أنك إن ملأت هذا الوعاء بالقرآن ما فيه من أحكام وأوامر ونواهي واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاء الأثر بما في القرآن كله من هدي وأحكام، هذا الذي يجب أن تملأ، ما تملأه بغيره من الشبه والكلام الفارغ. فإذا امتلأ بالكلام الفارغ ضاع عليك الوقت، وامتلأ بالضد. يقول نرجو التوضيح عن النسخة التي بين أيديكم من حيث تحقيق ودار الطبع. لا، هذه نسخة من النسخ العادية التي في المكتبات، ما فيها لا تحقيق ولا أي شيء، نسخة فقط منسوخة ما فيها شيء، ولذلك فيها أخطاء كثيرة. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.